بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. وإذا راح في آخر الساعة الأولى كمن راح في أولها، أم يختلفون في أجرهم؟ لا شك أن الأجر يختلف من حيث التبكير، والإبل تختلف، وكذا قل فيما عداها. فمن راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، إذا كان في أولها أجره أكثر والبدن تختلف، وإذا كان في آخرها فأجره أقل والبدن على حسب البدن على حسب أجره. ففيه فضل الجمعة وفضل التبكير لها، وأن الغسل لها كالغسل من الجنابة، أي يستوعب جميع الجسم، فلو غسل جميع جسمه إلا موضعا واحد ما اغتسل الجمعة إلا موضعا واحدا. غسل التبرد له أن يغسل ما شاء من جسمه ويترك ما شاء، كونه يغسل جسده ويترك رأسه إن كان لا يحتاج غسل رأسه لقصد التبرد. أما الجمعة والجنابة فلا بد من استيعاب جميع الجسم، غسل الجنابة أي كغسل الجنابة. والمقصود بالرواح هنا الذهاب، لا مجرد الرواح في آخر النهار. فحديث من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح، المقصود بالغدو أول النهار، رواح آخر النهار. أما هذا المقصود به مجرد الذهاب، وقوله في الحديث فكأنما قرب بدنه أي جعلها قربة وتصدق بها متقربا بها إلى الله. وأن الأجور تتفاوت ولكل درجات مما عملوا، هذا نموذج ومثال لما عدا ذلك من الأعمال. فلا يستوي أجر من أحسن عملا واجتهد وأكثر من الطاعة كأجر من لم يكن كذلك الحال. وفيه أن هذه المذكورة كلها من المباحات والمأكولات، البدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة. والساعة الخامسة تمتد إلى السادسة، ومعناه أن وقت الجمعة يدخل في وقت النهار في وقت الظهر. فهذا من الأدلة على أن دخول وقت الجمعة هو وقت الظهر، لقوله: ومن دخل فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، أي في الساعة السادسة، لأن الخامسة تمتد إلى السادسة. وفيه دلالة أن الأبواب عليها ملائكة يكتبون من دخل يوم الجمعة فمن تأخر إلى مجيء الإمام لم يكتب اسمه، فإن لم يكتب اسمه وقد حضر الجمعة تكتب له جمعة، وفاته أن اسمه لم يذكر في ذلك الكتاب، وهذا معلوم عند الله أنه حضر الجمعة وتجزئه. وأن الملائكة تجلس تستمع الذكر تحضر تستمع الذكر لهذا الحديث، فليربأ بنفسه الخطيب أن تكون خطبته خالية عن الذكر، فإن في خطبته وفي مجلسه ملائكة، سواء كانت خطبة جمعة أو مجلسا عاما علميا، يستحضر ذلك الإنسان. ملائكة الرحمن تستمعه وتستمع ما يقول من الذكر، فلا يجوز له أن يجعل مجلس الذكر عبارة عن مسخطات لله سبحانه وتعالى أو دعوة إلى دنيا أو غير ذلك من غير الذكر مما يتنافى مع الذكر. وأنه في ذلك الحين لا ينبغي لأحد أن يستمر في تلاوة القرآن، بل كما أن الملائكة تحضر وتستمع الذكر تطبق المصاحف عند الدخول مباشرة، ويتهيئون لسماع الذكر ويتجهون إلى الخطيب. وفي هذا دلالة قوله إذا خرج الإمام، ليس المقصود خرج من بيته لكن بدا عليهم، ففي هذا قد يكون دخولا، الإمام قد يكون دخولا لكن خروج عليهم، ظهور عليهم، ظهور على السامعين، لكونه يظهر عليهم يسمى خروجا عليهم، خرج علينا كذا وكذا، خرج علينا نحن في مجلس، أي ظهر، وهو دخول إلى المسجد. وأن خطبة الجمعة لا بد فيها من الذكر، فلو صعد المنبر وخطب بغير الذكر هذا لا يجوز له ولا تصح خطبة، لقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ولقوله يستمعون الذكر، يبدأ بالحمد كما هو في سائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الثناء، ثم يذكر الله عز وجل، يحث على تقواه، يحث على ما كان من مؤدى تقواه من طاعة الله عز وجل والتحذير من معاصيه. وهكذا يعالج الوضع الذي يحتاجه من الأمور اللازمة، فإنها للذكر والتذكير والعلم والتعليم. وقوله حضرت الملائكة عام يراد به الخصوص، فليس كل الملائكة يحضرون، وكم يعني معناها أنهم إذا حضروا في هذا المسجد من سيحضر في ذلك المسجد، ولكن المقصود حضرت الملائكة الكتبة عند الأبواب الذين وكلوا بكتابة الداخلين وأسماء الداخلين. لا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تشهد أماكن الزور، إذا خطب بباطل وببدع لا تحضر، لأنه ما هو ذكر، فلا تستمع غير الذكر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وسماع غير ذكر الله ومجالس غير ذكر الله لغو ورفث. إلى هنا وفقكم الله.